والآن مع الشريط السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
لا تقليد لأحد، مع قول الحاكم لهذه العبارة يقول في المستدرك: مستقيم الحديث، يعني تناقض كبير جدا. وإن روى حديث موضوع عن مستقيم الحديث. على كل حال، لا نشك أن مثل هذا الراوي شديد الضعف، فعبارة الأئمة في تضعيفه قوية ومتوايدة، ومثل كلمة أبي حاتم فيها تفصيل وبيان للجرح وتفسير له وتحديد للأحاديث البواطنة التي كان يرويها، وأنها عن ابن أبي أوفى خاصة، مع عبارات أخرى لغيره من أهل العلم. وهناك حديث استنكرت عليه بالتحديد تدل على شدة ضعفه بالفعل، فمثله لا يتردد في تضعيفه. نعم. الفضل بن العلاء.
ذكر الفضل بن العلاء والخلاف فيه. روى ابن الشاهين أن علي بن المديني قال: الفضل بن العلاء كان من أهل الكوفة، وكان عندنا بالبصرة، وكان ثقة. وعن يحيى بن معين من رواية العباس عنه قال: الفضل بن العلاء يكون بالبصرة لا بأس به. ومن رواية المفضل بن غسان عن يحيى بن معين أنه قال: الفضل بن العلاء كان يكون بالبصرة. حدث عن أشعث بن سوار، ضعفه أبو زكريا. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في الفضل يرجع فيه إلى أحد قولي يحيى الذي وافقه فيه علي ووثقه، لأن معه فيه علي بن المديني، وأحاديثه مستقيمة، لا أعرف له حديثا منكرا.
نعم، يرجع هنا للقاعدة التي يقررها أكثر مرة، وهو أن كلام الإمام إذا اختلف فإننا نأخذ بالقول الذي وافقه عليه غيره. وهنا كلام يحيى بن معين اختلف، وهناك قوله لا بأس به يوافقها توثيق علي المديني، فيقدم قوله لا بأس به على التضعيف الذي نقل عنه. أضف إلى ذلك أن التضعيف الذي نقل عنه لم يبين لفظ يحيى بن معين فيه، وإنما قيل ضعفه أبو زكريا، فلا ندري ما هي اللفظة التي قالها أبو زكريا وهو يحيى بن معين في هذا الراوي، ويقدم التوثيق على التجريح كما قال ابن شاهين. الفضيل بن مرزوق.
ذكر الفضيل بن مرزوق والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن سفيان الثوري سئل عن الفضيل بن مرزوق فقال: الأغر ثقة. وعن أحمد بن صالح من رواية أحمد بن رشدين أنه سأل أحمد بن صالح عن الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله الذي خلقكم من ضعف، فقال:
من ضعف،
فقال: هذا الحديث ليس له عندي أصل في نفسي من هذا الحديث شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في هذه الحروف ويقول: نزل القرآن على 7 أحرف وضعف من كلام العرب لا ينبغي أن يروى عنه. قال ابن رشدين: لا أدري من أراد أحمد بن صالح بالضعف، عطية أو فضيل بن مرزوق. وعن يحيى بن معين من رواية إسحاق الكوسج أنه قال: فضيل بن مرزوق ضعيف. ومن رواية ابن أبي خيثمة أنه قال: ثقة. وسئل عنه مرة أخرى فقال: ضعيف. ومن رواية العباس بن محمد عن يحيى أنه قال: ثقة. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في فضيل يوجب التوقيف في أمره، لأن ليحيى بن معين فيه قولين، والثوري قد حاد عن ذكره، وأحمد بن صالح تكلم في حديثه، فليس في عندي فراغ هنا
فليس له أن يدخل في الصحيح
فليس له أن يدخل في الصحيح والله أعلم.
نعم، هنا نقل توثيقا ليحيى بن معين، وخالفه يحيى بن معين نفسه في أقوال أخرى، فضعف الفضيل بن مرزوق مع تضعيف أحمد بن صالح، واعتبر ابن شاهين أن الثوري قد حاد عن ذكره. ونقف الآن مع هذه العبارة. المقصود ابن شاهين يقول: هذا خلاف في فضيل يوجب التوقف في أمره، لأن يحيى بن معين فيه قولين، يعني يقول يحيى بن معين اختلف قوله في الفضيل بن مرزوق فوثقه وضعفه، ثم يقول والثوري قد حاد عن ذكره. فهم ابن شاهين أن الثوري لما سئل عن فضيل بن مرزوق حاد عن ذكره فأجاب عن راو آخر قال الأغر ثقة. واعتبر ابن شاهين أن هذا علامة على تضعيف الفضيل بن مرزوق عند الثوري، وهذه الحيدة معروفة عند المحدثين وأنهم يستخدمونها، يسأل الإمام عن رجل فيحيد عن الجواب عنه إلى رجل آخر أو إلى كلام ليس له علاقة بالموضوع أو إلى الثناء على الرجل في غير حديثه بصورة واضحة، فتكون هذه علامة على تضعيفه، يعني وكأنه لم يرد أن يفصح بعبارة صريحة عن تضعيفه، إما لكون هذا الرجل مثلا رجل يخشى من قبيلته أو يكون أمير من أمراء يخشى من صولته أو لأي سبب آخر فيحيد عن الجواب، يعرف السائل معنى هذه الحيدة وأنها تضعيف دون أن يكون عليه مؤاخذة فيما لو سئل. وهذه قلت يفعلها العلماء كثيرا، وممن كان يفعلها الإمام الشافعي ونص على ذلك، وممن فعلها شعبة سئل مرة عن الراوي فقال كان صواما قواما، هذه قد تظنها ثناء، السائل ما يسألك عن صيامه وقيامه، يسألك عن حديثه فتقول كان صواما قواما. فعلق ابن أبي حاتم على هذا الفعل قال هذه حيدة من شعبة، ويقصد بذلك أن هذا الراوي شديد الضعف، ولكن لأن هذا الراوي واسمه مجاهد بن الزبير من القبيلة التي ينتمي إليها شعبة بالولاء، شعبة بن الحجاج العتكي مولاه، وهذا مجاهد بن الزبير من شيوخ هذه القبيلة ومن رؤوسها، فكان يصعب عليه أنه يصرح بضعفه، فمع شدة شعبة لكنه قال عبارة عرف أن السائل سيفهم معناها، ولذلك فهم معناها أيضا ابن أبي حاتم وهو متأخر عن شعبة وإنما نقلها بالإسناد، فبرأ ذمته بذلك ونجا من صولة هذا الرجل. فهذه الحيدة معروفة، ولذلك استدل بها هنا ابن شاهين على أن الثوري يضعف الفضيل بن مرزوق، لكن الصحيح أن الثوري يوثق الفضيل بن مرزوق لأن الأغر هو الفضيل المرزوق، لقبه الأغر، فظن ابن شاهين أنه حاد وفي الحقيقة لم يحد، وإنما يعني كأنه يقول تعني الأغر الفضيل المرزوق الملقب بالأغر، إن كان تعني هذا فهو ثقة. لكن نحن نستفيد أولا الفائدة الأولى أن هذه الحيدة تدل على الضعف عند المحدثين، نستفيد فائدة أخرى وهو خطأ ابن شاهين في الفهم، وأنه ربما فهم أحد العلماء التضعيف على غير صوابه فنقله على أنه تضعيف وهو في الحقيقة توثيق ليس بتضعيف، فنستفيد من الجهتين من هذه العبارة. قال وأحمد بن صالح تكلم في حديثه، يعني الآن عندنا كلام يحيى بن معين اختلف توثيق وتضعيف، اعتبر الثوري حاد فهو تضعيف ابن شاهين، وأحمد بن صالح ضعفه، لذلك يخرج من شاهين بنتيجة قال فليس له أن يدخل في الصحيح، يميل إلى تضعيف، وهو ترجيح صحيح بناء على المعطيات التي نقلها ابن شاهين. كلام يحيى بن معين يحمل على كلام غيره من العلماء وغيره من العلماء عند ابن شاهين على تضعيف ابن مرزوق، فيحمل على تضعيف الفضيل ابن مرزوق. وترجمة الفضيل أيضا فيها فوائد فأحببت أن نقرأها من التهذيب مع ما يعني يتيسر من الزيادة عليه. يقول الحافظ ابن حجر في التهذيب ناقلا عن العلماء وقال معاذ بن معاذ سألت الثوري عنه فقال ثقة، شوف هذا تصريح بالتوثيق. وقال الحسن بن علي الحلواني سمعت الشافعي يقول سمعت ابن عيينة يقول فضيل بن مرزوق ثقة، اتفق على توثيقه السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة، وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع، شيعي وشديد التشيع. هناك عبارات لم تنقل في التهذيب لكنها موجودة في روايات عن يحيى بن معين فنذكرها لكم الآن. يحيى بن معين قال في رواية ابن أبي خيثمة ثقة، وفي رواية عبد الخالق بن منصور صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع. وقال في رواية ابن محرز صويلح، وهي من آخر مراتب التعديل. وقال في رواية الدوري وهو من أوثق الناس في يحيى بن معين ثقة. وقال في رواية الدارمي ليس به بأس. تعقب الدارمي هذه العبارة بقوله يقال فضيل بن مرزوق ضعيف، يعني كأن الدارمي يخالف يحيى بن معين في هذا التوثيق. فالآن عندنا أن يحيى بن معين في غالب الروايات عنه أنه حكم بقبوله، وليس في التهذيب مما يدل على تضعيفه ولا عبارة إلا العبارة التي نقلها هنا ابن شاهين من رواية ابن أبي خيثم. وابن أبي خيثم نقل أنه قال ثقة، ونقل أيضا أنه قال ضعيف، انتبهتم؟ وليس هناك عبارة. نعم، ورواية إسحاق الكوسج عن يحيى أنه قال ضعيف. المقصود أنه راويان نقل التضعيف، وعامة الرواة ومنهم من هم ألصق الناس بيحيى بن معين وعرف الناس به كالدوري نقل عنه التوثيق ولم ينقل عنه غير التوثيق. وأتذكر أن ابن أبي خيثم نقل التوثيق والتضعيف، فمر قال ثقة ومر قال ضعيف. يعني افترض أنه لم يرد في هذا الراوي إلا هذه العبارات عن يحيى بن معين، ماذا سيكون ترجيحك أنت؟ قال ثقة، وقال عند نفس هذا الراوي الذي سمعه يقول ثقة قال مرة أخرى ضعيف، وقال عند راوي آخر ضعيف، وقال عند عدد من الرواة آخرين ليس به بأس وصويلح وثقة، فماذا سترجح؟ نعم، أنه ليس به بأس، وأنه لما قال ضعيف يقصد أنه ليس به بأس، أن فيه ضعف فقط. هذه الآن ضعها على جانب، إذن هذا يكون الراجح من رأي يحيى بن معين حتى الآن، حتى نتابع بعد ذلك ولا يصير في ارتباك في فهم العبارات. وتذكر أنه لما قال عنه صالح الحديث قال إنه إلا أنه شديد التشيع، فهو موصوف بالبدعة والتشيع، هذه قد تكون داعي لتضعيفه وإطلاق الضعف عنده وعند بعض الأئمة الذين يتشددون مع هذا الصنف من الرواة، ويكون قصدهم لما قالوا ضعيف تنفير الناس عنه وعن بدعته لا بيانا لحكمه وحكم حديثه. طيب، قال أحمد لا أعلم إلا خيرا، الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه صالح الحديث صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه، قلت يحتج به؟ قال لا. وهذه قلت لكم دائما أن كلمة يحتج بحديثه أو لا يحتج بحديثه تعني على الإطلاق، يعني كأنه يسأل هل يحتج به مطلقا حتى في مفاريد، فيقول لا ليس بحجة، لم يصل لهذه المرتبة. فهو قال صدوق، صالح الحديث صدوق، ثم يقول يهم كثيرا يكتب حديثه، قلت يحتج به؟ قال لا، أي لم يبلغ درجة تام الضبط الذي يحتج بمفاريده كما يحتج بغيرها. وهذه لا تخالف عبارة يحيى بن معين، فيكون أيضا أبو حاتم على نفس رأي يحيى بن معين أنه ليس به بأس. وقال النسائي ضعيف، وهذا جرح مبهم من إمام متعنت متشدد. وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وهو منصف. شوف، حاول يعني تزن العبارات بهذه الطريقة. وقال الحسين بن حسن المروزي سمعت الهيثم بن جميل يقول جاء فضيل بن مرزوق وكان من أئمة الهدى زهدا وفضلا إلى الحسن بن صالح بن حي، فذكر قصة، فكان يعني هذا في ثناء على زهده وعبادته، ثناء بالغ ودلالة على أنه كان من أهل العدالة قوية. قال مسعود وهو السجزي عن الحاكم ليس هو من شرط الصحيح، وقد غيب على مسلم إخراجه لحديثه، لأن هذا الراوي أخرج له مسلم الأربعة، هذا يقوله الحاكم. وقال ابن حبان في الثقات يخطئ. وقال في الضعفاء كان يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات، مرة يذكر في الثقات ومرة يذكره في المجروحين، وذكره في الثقات يدل على أنه مع خطأه ما زال في حيز من يحتج به، وذكره في الضعفاء يدل على أنه ليس ممن يستحق أن يذكر في الثقات. فمثل هذا الموقف يكون توجيهه أنه اختلف فيه اجتهاد ابن حبان أو أنه وهم، وإن كان الأولى هو القول الأول هو الأولى. وقال ابن شاهين في الثقات إمام الذي نقرأ كتابه في كتابه تاريخ أسماء الثقات اختلف قول ابن معين فيه. وقال في الضعفاء قال أحمد بن صالح حديث فضيل عن عطية عن أبي سعيد حديث الله الذي خلقكم من ضعف أو من ضعف ليس له عندي أصل ولا هو بصحيح. وقال ابن رشدين لا أدري من أراد أحمد بن صالح بالتضعيف أعطية أم فضيل بن مرزوق. وقال العجلي جائز الحديث صدوق وكان فيه تشيع. وقال أحمد لا يكاد يحدث عن غير عطية. عطية هذا من هو؟ عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي الراوي المشهور الذي كان يروي عن أبي سعيد الخدري. هذه الأقوال التي وردت في عطية في التهذيب. أما البخاري عبارة لم ترد في التهذيب فقال عنه مقارب الحديث. وكلمة البخاري ولا شك وزنها الكبير، أولا لأنه شيخ الصنعة إمام، الأمر الثاني أنه من المنصفين المتوسطين، فعبارته لها وزنها في الترجيح، ويعني غيابها عن الأقوال الأخرى قد بالفعل قد يؤثر في الحكم المستخلص. لأن عبارة لو كان قيل في الراوي 100 قول ثم قال البخاري قول له ثقل ووزن كبير جدا قول البخاري، فقوله مقارب الحديث إذا تذكرت بقية العبارات تكاد تكون بالفعل هي القول الراجح في مثل هذا الراوي، وأنه من مراتب أن هذا الراوي الراجح فيه أنه في مراتب القبول. نستمر في تحليل هذه الترجمة. الترمذي أيضا قال عن حديث من روايتي عن عطية العوفي حسن غريب أكثر من حديث، بل صرح في حديثين منها بقوله أنه لا يعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق، يعني يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. يدل هذا على إيش؟ على أنه يحسن حديث هذا الراوي بالتحديد، وأنه ما حسنه لمتابعات وشواهد لهذا الحديث، وإنما حسنه لكونه واردا من رواية الفضيل. وهذا يبين لك أن الترمذي كان إيش؟ يحسن حديث هذا الراوي. قال ابن خراش أيضا ثقة، وابن خراش من أئمة الجرح والتعديل، وإن كان تكل فيه لكنه مقبول القول في الجرح والتعديل. وقال الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ كوفي ثقة وثقه. وروى ابن محرز عن حميد الرواسي قال حدثنا فضيل بن مرزوق وكان من أصدق من رأينا من الناس، أيضا هذا ثناء من تلميذ له معاصر له من أعرف الناس به أنه قال كان من أصدق من رأينا من الناس، في ثناء على صدقه وأنه أبعد ما يكون عن الكذب. يبقى في تضعيف الفضيل المرزوق مثل هذا الحديث الذي ذكره هنا ابن شاهين، وهو حديث يرويه فضيل عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي خلقكم من ضعف. أشار في الحاشية إلى متن هذا الحديث، قال هذا الحديث هو أن ابن عمر قال قرأت عطية العوفي يقول قرأت على ابن عمر الله الذي خلقكم من ضعف، فقال له ابن عمر من ضعف، يعني صوب روايته وقراءته. ثم قال ابن عمر قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي، فأخذ علي كما أخذت عليك. يقول ابن عمر أنني قرأت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف، فصوب النبي عليه الصلاة والسلام قراءته هذه وقال له من ضعف بضم الضاد. طبعا قراءتين صحيحتين وسريتين، لا ضعف وضعف، عندنا إيمان في القراءات، فالقراءتين صحيحة. وهذا هو سبب إنكار ابن أحمد بن صالح المصري له، قال يشبه أن لا يكون هذا الحديث له أصل، العبارتين صحيحة لغة وكلاهما وارد في القراءات المتواترة والصحيحة، فكيف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر أن يقرأ من ضعف؟ انتبهتم؟ طبعا هذا أولا يعني ممكن نقول له توجيهان. التوجيه الأول أن فضيل بن مرزوق وإن قلنا بأنه حسن الحديث لكنه قد يخطئ، ولذلك وصفناه بالحسن، فيستثنى هذا الحديث من بين حديثه التي يرويه ويضعف، ما في بأس بهذا. وكذلك عطية العوفي عطية العوفي فيه كلام طويل، وإن كان صحيح أن حديثه حتى عن أبي سعيد الخدري مقبول لكنه في حيز الحسن ولا يتجاوز ذلك. فممكن أيضا هذا يكون الحديث ليس سبب ضعفه فضيل المرزوق، وإنما يكون سبب ضعفه عطية المرزوق هو الذي أخطأ ووهم. وإلى ذلك أشار الراوي عن أحمد بن صالح عندما قال: لا أدري من أراد أحمد بن صالح بالضعيف عطية أو فضيل المرزوق، لأن كلاهما يحتمل أن يكون هو المراد بتضعيف هذا الحديث، فيكون تضعيف أحمد بن صالح أصلا مشكوك فيه أنه يقصد به فضيل المرزوق. أضيف إلى ذلك أنه لو قصد به فضيل فيقصد به في هذا الحديث، في هذا الحديث أخطأ ويرد حديثه. الجواب الثاني أنه قد يكون هذا الحديث صحيح وليس فيه نكار، ألا يمنع أن يكون فلا ولا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال هذه العبارة قبل أن ينزل عليه الحرف الثاني، وإنما كان أقرأ ابن عمر بالحرف الأول فسمع ابن عمر أنه قرأ بالحرف الذي لم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام به، تعرفون أن القرآن أول ما نزل بلسان قريش ثم بعد ذلك نزل التخفيف، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ ابن عمر أو لما خطأه كان قبل نزول التخفيف عليه بالقراءة الأخرى، احتمال وارد هذا، وإن كان الأول أقوى ولا شك الاحتمال الأول أقوى. فلا يبقى بعد ذلك حقيقة من التضعيف إلا مثل عبارة النسائي، ومن أيضا ضعفه غير النسائي عبارة ابن حبان، وابن حبان اضطرب، مرة ذكره في ثقات ومرة ذكره في المجروحين، وقلنا إذا اختلف قول الإمام الأولى بأحد قوليه هو ما وافق بقية العلماء. وأما عامة العلماء على قبول فضيل بن مرزوق وأنه في مرتبة من يحسن حديثه من الرواة، ويكون هذا هو الراجح في الفضيل بن مرزوق. وإلا لكم رأي آخر ترجحون شيء آخر في فضيل؟ العبارات كثيرة حقيقة في توثيقه، ولذلك ملنا إلى توثيق روايته. الظاهر أن الوقت انتهى. طيب نقف هنا إن كان هناك أسئلة. ألا تساوي لفظة متروك الحديث قولهم لا يشتغل بحديثه وقولهم متروك الحديث ألا إلا حيث يتابع؟ كيف يعني؟ نعم أنها تساوي متروك الحديث لا يشتغل بحديثه، نعم تساوي، لكن كيف إلا حيث يتابع؟ يعني إذا قالوا متروك، إذا قالوا ذلك يعني، نعم إذا قالوا متروك إلا حيث يتابع يدل على أن متروك هنا لم تأتي على الإصطلاح العام، وإنما جاءت الدلالة على ضعفه فقط، لأن الترك قد يرد عند العلماء ويقصدون به ترك الرواية، وقد يقصدون به ترك الاحتجاج، فإن قصدوا ترك الرواية فهذا هو الضعف الشديد، وإن قصدوا ترك الاحتجاج فهذا ضعف خفيف. وابن حبان كثيرا ما يقول الترك ويقصد به الثاني ترك الاحتجاج فقط ولا يقصد به ترك الرواية. نعم اتضح. إذا قالوا متروك فيعني ذلك أنه لا يتابع، إلا إذا جاءت عبارات أخرى للعلماء تدل على أنهم أرادوا بالترك هنا ترك الاحتجاج لا ترك الرواية. أي نعم. لعل مما يفيدنا في هذه الدورة أيضا التنبيه إلى أسماء الأئمة المزكين في كل طبقة من طبقات الرواة لترتيب أقوال في الجرح والتعديل، حتى يعرف المتعاصرون فيهم ومن بعدهم ربما يكون قرينه أحيانا عند الاختلاف عند اختلاف القدماء عمن جاء بعدهم في توثيق راو وتضعيفه. إن كان قصده أنه الأئمة المزكية من ناحية التشدد وكذا، فإحنا ضربنا أمثلة ومكتوبة عندكم حتى بعض هذه الأمثلة في الأوراق، إن كان يقصد أمر آخر ما فهمت. قد يفهم البعض أن بعضا من أئمة الجرح والتعديل ليس لديه ورع كالبخاري والترمذي، فما توجيهكم حفظكم الله وحافظك؟ لا ليس هذا هو المقصود، ولكن هناك إما عندهم أستطيع أقول زيادة تورع في إطلاق عبارات الجرح والتعديل، وهذا لا شك فيه، فمثلا البخاري عنده من الورع في هذا الجانب ما يكاد يكون منفردا به عن بقية العلماء، وهو مضرب المثل في ذلك، وهو صاحب العبارة المشهورة التي يقول فيها: أرجو أن لا أحاسب يوم القيامة أني اختبت أحدا. فرجل بلغ هذه الرتبة أنه لا يكاد يذكر أنه اختاب أحد أبدا، فلا شك أن هذه مرتبة عليا، لا يعني ليست كبقية المراتب. والورع هو الإيمان، الإيمان يتفاوت، هذا قول أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص. فأئمة السنة وأئمة الجرح والتعديل كلهم من أهل الورع، لكن ورعهم يتفاوت ولا شك. إذا أردنا تخريج حديث فمتى نكتفي بما حصلنا عليه من مراجع، ومتى نبحث عن مراجع ومصادر أكثر؟ والله هذا كلام عام حقيقة، لكن يمكن أن أقول باختصار أيضا، أجيب بجواب عام كما أن السؤال كذلك، فأقول: إذا سبقت بحكم من إمام مطلع ثم أوصلتك نتيجة تخريجك الخاص إلى ما يوافق حكم ذلك الإمام المطلع فاكتفي به ما توصلت إليه. يعني مثلا درست إسناد أبي داود فوجدت أنه صحيح، ثم وقفت أن ابن خزيمة وابن حبان والترمذي صحح هذا الحديث، الحمد لله أطمئن إلى أن ما توصلت إليه صحيح. وأما إذا أوصلتك نتيجة تخريجك الخاص إلى خلاف ما عليه أحد الأئمة، عندها لا تكتفي، لأن أصبح في ريبة، لعلهم اطلعوا على أمر أن تخفي عليك، فعندها أعد النظر والاستقصاء حتى تصل إلى نتيجة يعني ترضيك على كل الأحوال، وهي غالبا ستكون موافقة لما عليه الأئمة. ما معنى كلام شعبة: كان صواما قواما، يعني يثني عن عدالته أنه كان عدلا، لكن باب الضبط والإتقان شيء آخر، بل لا يشترط أن يكون فيها حتى ثناء على عدالته مطلقا، قد يكون صواما قواما لكنه متهم بالكذب، كجهلة العباد الذين كانوا يكذبون في زعمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبون عليه، يعني قد يصل إلى هذا الأمر. ما رأيك في كتاب البعث الحثيث؟ وش رأيي في كتاب جيد من كتب المصطلح الطيب؟ أن علماء الجرح والتعديل قد يضعفون الرجل بحديث أو حديثين ويوثقونه لرؤيته أو تحديثه بأحاديث مستقيمة فيوثقونه بذلك، فهذا يدل على الغموض. أرجو شرح هذه المسألة. ما أدري هل صاحب السؤال يقصد ما ذكر في الأوراق وما ذكرناه لكم في الدرس، أنه قد يوثق حديث الراوي من خلال حديث أو حديثين يرويها ولا يكون غيرها. صاحب السؤال موجود؟ نعم، أي صحيح، هذا ذكر الشيخ المعلم عليه رحمة الله عن يحيى بن معين خاصة، وقال أنه ربما جاء يحيى بن معين إلى الرجل فعرض عليه ذلك الرجل الأحاديث التي أتقنها وضبطها وقرأها على يحيى بن معين، فيخرج يحيى بن معين ويوثق هذا الرجل، ويكون هذا الرجل يعرف أن هناك أحاديث ومختلق لها، قد يكون كذاب لا يذكرها أمامه حتى لا يكذب. هذا وقع، وذكر له أمثلة واقعية الشيخ المعلمي، فلا ينكر، لكنه لا يقدح في صوت تصويب منهج يحيى بن معين وفي أنه في الغالب مصيب، فإن وقع ذلك مرة أو مرتين قلنا لكم أن يحيى بن معين بشر وغيره من العلماء بشر، قد ينخدع بالفعل بظاهر إنسان أو بأحاديث تذكر له من حديث رجل معين، لا يعني ذلك أن هذا هو الغالب من أمره. ولذلك لما كانت هذه الأمور أمور نادرة وشاذة قيدت وذكرت وعرف سببها وشرح سببها، وهذا من زيادة يعني لا يكون سببا للتشكيك بل يكون سببا لطمأنينتنا، إلى أنه لما وقع الخطأ من يحيى بن معين على هذه الصورة نص عليه وذكر، يعني بالعكس يعطينا ثقة أكبر بأن أئمة السنة ما تركوا شيء، نقروا عن كل شيء وفتشوا عن كل شيء حتى أشبعوا المسألة بحثا رحمة الله عليه. وإلا يحيى بن معين كما ذكر يعني لإمامته كان ربما دخل على الرجل فكما يذكر بعض الثقات يتوقف عن التحديث خشية من يحيى بن معين، يذكر أحد العلماء أنه دخل الإمام أحمد على أحد المحدثين وكتابه في يده وهو يقرأ فاستمر في القراءة، فدخل علي المديني فاستمر في القراءة، فدخل أكثر من واحد من النقاد وهذا الشيخ مستمر في القراءة. فلما دخل ابن معين يحيى بن معين ارتجفت يد ذلك القارئ وسقط الكتاب من يده ولا استطاع أن يتم من هيبة يحيى بن معين. فمثل هذا الإمام قد يتناقل الرواة أحواله، انتبهوا هذا الرجل ترى يعني قد يفضحكم، فيسمع بذلك أحد الكذابين، فإذا سمع بيحيى بن معين تحلى له بالأحاديث التي رواها عن حق وصدق ويخفي غير ذلك، لكن هذا قليل ونادر. ثم قد يفعل ذلك هذا الراوي يحيى بن معين، لا يكتفي بهذا القول، قد يفعل هذا الراوي الآن يعني تزين ليحيى بن معين بأحاديث معينة، لكن يحيى بن معين قد يسمع حديثه بوسائط، يعني حتى لو فاته مثلا هذا الرجل استطاع أن يخدعه، لكن طيب أين بقية الأحاديث التي سمعها الآخرون من هذا الرجل ويسمعها يحيى بن معين منهم؟ ويحيى بن معين هو الذي كان يكتب الحديث من وجوه مختلفة، صاحب القصة المشهورة لما جاء لي أحد المحدثين التبوذكي في البصرة فقال له أريد أن أسمع منك حديث حماد بن سلمة، فقال له يعني ما سمعت حديث من سلمة؟ قال سمعته من 30 رجل قبلك أنت. قال فما تريد بسماعه مني؟ قال أريد أن أعرف إذا اختلف الرواة عن حماد بن سلمة أعرف الخطأ من حماد ولا من الرواة عنه. فقال والله لا حدثتك أبدا، يعني أنت تريد أن تفضحني وتؤذيني بهذا؟ فقال يحيى بن معين هي درهمين أجر وأذهب إلى البصرة وأسمع من عشرات الرواة غيرك مما سمع من حماد بن سلمة، وفعل. شوف الحرص، لا أكتفي براوي ولا راويين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين، بل ما زالت نفسه ما تطيب حتى لا يكاد يترك حديث الراوي إلا ويستقصيه من جميع وجوهه. فمثل هؤلاء الأئمة الذين استقصوا في جمع السنة والتنقير عنها لا يكاد يقع منهم الخطأ إلا نادرا، بل هو كذلك، وإذا وقع يعرف بوجوهه وينص عليه أهل العلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267، فاكس رقم 5428944.